بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من تفضلي. وفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي أختي بالغة من 8 سنين، على رمضان ولا لا؟
عفوا، أعيد لو سمحتي.
أختي بالغة من 8 سنين، الحين لها 3 سنين، الحين عمرها 11.
عندك ايش يا اختي وفاء؟
اختي.
اختك ايش فيها؟
عمرها 8 سنين، كانت بالغ.
ايه.
الحين لها 11، يعني على رمضان ولا لا؟
يعني بلغت من عمر 8 سنوات؟
الحين 11.
ايه، الان قصدك تسألين من عمر 8 سنوات بلغت لكنها ما صامت.
ايوه. على هالشيء ولا لا؟
يعني الان عندك 3 سنوات الان ما صامتهم.
أيوة، مضى 3 سنين، الحين 11.
طيب وش السبب؟
ما صامت.
اي،
اول كنا نعيب، بعدين
كيف
كانت اول كانت يعني ما تتحمل، بعدين حنا عينا.
اي، ما تتحمل الصوم.
اي، من 8 و9 و11 عينا حنا.
طيب شالي وفاء.
طيب السؤال الثاني.
ايوه.
انا بعد ما خلصت من العذر.
انت ايش
بعد ما خلصت العذر، يعني غسلت صمت من رمضان الماضي.
بعد ما خلصت من يعني عذر الحيض، ها؟
ايوه.
ايوه.
حدث عندي بعد صلاه العصر شيء بسيط، وتممت الصيام، علي شيء ولا لا؟ وفي ولا لا؟
وانت رايت الطهر، ها؟
اي، قبل اسبوع
ان شاء الله. ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، بدي أسأل بالنسبة للعقيقة اللي بنذبحها علشان الطفل لما ينولد، بقدر أعملها إنه ثمن العقيقة أتبرع فيها أموال؟ هاي سؤال الأول.
نعم.
سؤال الثاني بالنسبة للوضوء، المسح على الجرابات، إذا كانوا الجرابات نايلون هل بيجوز ولا لا؟ لازم يكون خمال
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للمرات بكون شخص الحمام مثلا، باخذ الأولاد، يعني أولاد صغار، فأنا لا تلقائي بحكي للولد الله يرضى عليك، أو يعني بذكر اسم ربنا بس مثلا، يعني هي ذلب لسان يعني، أو تعويد.
نعم.
أو عشان أشجع الولد، هل هذا الشيء يجوز ولا حرام؟
وهذا في قضاء الحاجة ولا في الاغتسال؟
لا، لما أخذ الولد لقضاء الحاجة.
طيب.
ولد صغار يعني 2.
إن شاء الله يا أختي محمد.
إن شاء الله، شكرا لك.
أهلا وسهلا. محمد.
نعم يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
محمد.
محمد.
نعم.
تفضل يا محمد.
أستاذ، بالنسبة عندنا هنا في حتى الشيطان.
عندك إيش؟ عندك إيش؟ أرفع صوتك يا محمد، أرفع صوتك لو سمحت.
إن راحت هناك في السودان يا شيخنا، يعني يعطيك بالنسبة للذرة.
ما فهمت عليك يا محمد، أعد السؤال لو سمحت.
يعني أستاذ، بالنسبة للدين، الدين.
الدين؟
نعم، هناك في أحد يعني يعطيك ذرة.
يعني شخص عليه دين يروح يعطي ذرة؟
لا، تمشي تدين منه يعطيك ذرة، والذرة موجود، يقول لك أنا بشتريه منه.
إيه، يعني الآن أنت تطلب من شخص قرض مالي، يقول لك أنا عندي ذرة، اشتري الذرة وبعدين.
نعم.
يشتريها منك.
بشتري منه، يعني ما تشيله من محله، يقول لك هذا الذرة.
إيه،
يعني إذا معه واحد يكون متفق معاه، يقول لك نحن نشتري منك، شوف في السوق بيكم، يقول لك هذا المخزن موجود الذرة، الكمية اللي تبغاها. يعطيك لها فلوس ما يسلمك الزور.
إن شاء الله يا محمد.
نعم.
إن شاء الله تسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام الله.
بارك الله فيك جزاك الله خير. فضيلة الشيخ إذا بنت في سن الزواج وتريد أن تتزوج والدها متوفي وأمها كذلك متوفي وليس لها أخوة ولها خال وأولاد العم، من يكون الوصي على زواجها؟ هل الخال أم أولاد العم؟ مع العلم أن أولاد العم هم ليسوا من المحارم.
شهادة أبو بدر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، في بعض من المصلين عندما يأتي للصلاة ويدخل المسجد سواء يوم الجمعة وغيره يلقي السلام بصوت عالي، هل هذا جائز؟ وما هي السنة المتبعة عند دخول المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عندي شيخ فضيلة الشيخ، عندي زوجة في رمضان أذن الفجر وعقب أنا جيت أسألها أقول لها خلاص أذن الفجر عشان تقوم تصلي، قالت أنا توني شربت ماء، فهل عليها القضاء؟
ليش كانت يعني مخطئة ما عرفت؟
لا يعني ما انتبهت أنه وأنا كنت يعني في الغرفة الثانية أسنن، فشفت يوم رديت عليها على أساس أن أقول لها خلاص قومي صلي عشان بروح أصلي الفجر، قالت أنا أذن، وقلت لها طبعا أذن، قالت والله الحين توني شربت ماء، ومن وقت الوقت كان مر على الأذان 5 دقائق.
إن شاء الله
جزاك الله خير بارك الله فيك.
مرحبا أبو بدر. طيب أكتفي بهذا القدر، بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق وأقل وقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم علي من العراق. أم علي طبعا ذكرت مشكلة عندها، هي زوجت ابنيها بكل واحد بزوجت أولادها من عائلة من أقاربهم وكل واحد أخذ بنت وهي أخت للأخرى، وبعدين تقول تفاجأنا إحدى البنات بعد مرور سنة قالت أنا خلاص ما أريد بعد العقد عليها، وصارت تقول يعني مشاكل وذهاب وعودة. طبعا اتصلت فينا أم علي 3 مرات، هذه المرة الثالثة، ونصحناها ووجهناها وكذا، وقالت أم علي بأن ذهبنا، البنت مصرة على الفراق، اعتذر لها ابني، حاول قدر المستطاع أن كذا، يعني أقفلت جميع الأمور وما رضيت بالحلول كلها. الآن تقول أم علي طيب ابني الثاني هل لو طلقنا زوجته مثلا نكون قد ظلمناها مثلا؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لما تمرون فيه لا شك بأنه فتنة، لا شك بأنه فتنة، وهذه الفتنة يجب أن تتلقوها بإيمان وبنضوج وبعقل وبسعة صدر، وأن لا تخلط الأمور، لا تخلط الأمور. فبالنسبة لهذه البنت أنا قلت لك بأن ابنك ما يدري الخير وين، ما يدري أين الخير بالنسبة له، فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالله جل وعلا القدير الخبير العليم هو أدرى بما يصلحنا. ابنك هذا الآن ظاهر الأمر أنه يرى بأنه مصلحة وسعادة، لكن ما يدري لعل في هذا الأمر جحيم، ظاهره الرحمة والسعادة وباطنه الشقاء والعذاب، يمكن لو استمر مع هذه الفتاة ودخل عليها يعني يتمنى لو أنه ما اقترن بها ولا 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 عقد عليه، ما يدري الخير وين. لذلك ابنك يجب أن يسلم أمره لله. ابنك الآن سلك المسالك الطبيعية عند الناس وعند العرب وعند المجتمعات، ما توفق إلى حل، الحمد لله هذا قدر الله عز وجل، يقول الحمد لله، وما يدري ماذا خبأ له الله عز وجل في قدره، قد يقول خبأ له امرأة يسعد فيها سعادة الدارين. الآن ما ذنب أختها حينما تسعون في تطليقها؟ هذا ظلم والعياذ بالله. أخشى على 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 ابنك وعلى أسرتك أن الله تعالى يبتليكم بشيء أعظم مما أنتم فيه، ولذلك ما يجوز ولا يجوز مجرد التفكير، مجرد التفكير فضلا عن السعي في هذا أنكم تطلقون هذه البنت البريئة، وش ذنبها وش علاقتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن لا يجني والد على ولد، والد على ولد، ما يجني والد على ولده ولا ولد على والده. طيب كيف هذه الأخت اللي أختها رفضت إكمال مشروع الزواج؟ طيب ما ذنب هذه البنت؟ ولذلك أنا أحذركم وأنذركم من السعي في قضية تطليق هذه البنت انتقاما من أختها. أنتم تريدون أن تنتقموا من أختها وتنتقموا من أسرتها، هذا حرام وظلم. وهذه أخت الفاضلة وأنت يا أم علي واضح إنسانة صالحة ومؤمنة، هذا ما يضيق المشكلة، هذا يوسع المشكلة. أنتم الآن المفترض بإيمانكم بتقواكم بما منحكم الله من نضوج وعقل أنكم تحاصرون المشكلة، تحاصرونها، ما توزعونها وتوسعونها وتكبرونها وتجعلونها ورم ما ينتهي معكم طوال الحياة. هذا قدر الله. يعني الآن هل ابنك الوحيد في هذا العالم هو الذي رفضته مخطوبته مثلا أو التي عقد عليها؟ ملايين مملينة من البشر يعني عند الزواج ينتهي الزواج ويخرب الزواج، هذا قدر الله. وابنك يجب أن يكون كونه رجل يكون أكثر صمود وأكثر شجاعة في تحمل هذه المسألة أكثر منك وأكثر من أخواته، ما يضعف هذا الضعف اللي ينهار فيه وأنتم تستسلمون للعاطفة. ابنك الآن يجب عليه أن يتحمل أكثر من أي شخص آخر، ويجب أن يظهر الشجاعة ويظهر الشكيمة ويظهر الصبر، هذا مواطن الصبر. إذا سقط في مثل هذا الأمر يعني واضح بأن هناك أشياء أسهل منها، أسهل من هذه سيسقط فيها. والحياة مليئة بالمفاجآت، مليئة بالفصول المحزنة، مليئة بالحوادث، لابد أن يتحمل هذا الشيء ولا يستسلم لمثل هذا الأمر. هذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة، أنت رجعتي وتسأليني، أنا والله أنذركم وأحذركم وأخوفكم بالله أن هذه البنت لو طلقتوها والله بتكون لعنة تلاحقكم إلى يوم القيامة. أبو ريان من السعودية بارك الله فيه يقول يعني أنا لأربع سنوات من دون شغل ومن دون عمل ومن دون وظيفة وحالتي يعني حالة صعبة، ويطلب الدعاء. أنا وعدت أبو ريان بأني أدعو له وأيضا أوجهه. يا أبو ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت يا أخي الفاضل تسبح في نعم الله، أنت غارق في بحر النعم، لكنك للأسف الشديد وسامحني أقول لك هذا الكلام، حصرت النعم والأرزاق كلها في الوظيفة ونسيت كبير فضل الله ونعم الله عز وجل عليك. من الله عليك بالإسلام، وهذه والله من أعظم النعم. من الله عليك بالإيمان، يقول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بالإسلام والإيمان عرفت حقيقة الدنيا، وقفت على قمتها وعرفت لماذا خلقت وأين ستذهب. من الله عز وجل عليك بالأمن في الأوطان، وهذه والله نعمة من أعظم النعم، تعيش في وطن آمن مستقر ولله الحمد، تروح للمسجد وترجع ما أحد يتعرض لك، تروح للسوق وترجع ولله الحمد بأمن وأمان، تطلع للبر تطلع للبحر تطلع وين ما كنت ولله الحمد لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة. في ناس الآن وأنت تشوف القنوات وتشوف الدول القريبة والبعيدة كيف يعيشون حالة من الرعب والخوف والقلق، يعني بعضهم يتصل يقول والله تركنا الجمعة أشهر ما نستطيع نصل إلى صلاة الجمعة. هذه نعمة من نعم الله، من نعم الله عز وجل، وهي كثيرة يجب عليك أن تعددها. نعمة الأسرة، أكيد من الله عليك بأسرة وفي بيت تسكنه يكنك في الصيف وفي الشتاء وأسرة تتردد، هذه من نعم الله عز وجل. من الله عليك بنعمة الصلاة، من الله عليك بنعمة الذكر، من الله عليك بنعمة الرحم، نعم. لذلك الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنا أجزم يقينا يا خوي بريان والله إن قضية الوظيفة وقضية العمل تتقزم لما فعلا أنت تعدد نعم الله. كان بعض السلف يقول عددوا نعم الله، الإنسان إذا عدد نعم الله اكتشف بأنه يسبح في بحر النعم، غارق في, في, في بحر منن الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الأمر ما يجعلك تستسلم، أولا السعي في الأرض، اسعى. الرزق ليس في الوظيفة فقط الحكومية أو في شركة أو في مؤسسة، الأرض كلها رزق ولله الحمد، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. ها قل سيروا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. جعل الله عز وجل لنا الأرض ذلول ذللها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلذلك الإنسان يسعى. عمر بن الخطاب لما دخل المسجد وجد شباب جلوس، قال ماذا تصنعون؟ قالوا ندعو الله أن يرزقنا. فعلاهم بالدرة على رؤوسهم وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا السوق. لذلك للأسف عندنا ثقافة الآن أصبحت يعني موجودة عند كثير من الناس، والله الرزق لازم وظيفة حكومية. مو بصحيح الكلام هذا، الرزق في الأسواق الحمد لله في 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 فيها كنوز هذه الأسواق. يسعى الإنسان إذا والله حصل وظيفة نعمة، إذا ما حصل يستسلم. والله لو أشتغل في السوق أحمل وأنزل أحسن مني، أحمل وأنزل أحسن من أني أريق ماء وجهي أطلب من فلان وعلان. السعي في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وأشرف خلق الله اشتغل راعي صلى الله عليه وسلم على قراريط لرجل من أهل مكة، اشتغل في السوق، كان يتجر بمال عائشة بمال خديجة رضي الله عنها، ولما بعث خف دخوله إلى السوق، ولا كان يكتسب من عرق جبينه وكد يمينه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أخوي أبو ريان، مسألة تقوى الله عز وجل. التقوى أنك تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك يقول جل وعلا ومن يتق الله يرزقه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. يقول جل وعلا ومن يتق الله جاء في آخر ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. التقوى لها أثر عظيم، التقوى لها أثر عظيم، أنك تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. فكلما اتقيت الله فتح الله عز وجل لك أبواب الرزق، فتح الله عز وجل لك أبواب الرزق. الأمر الثالث الاستغفار. يقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لاحظ الآية، كثرة الاستغفار سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق بإذن الله تعالى. الله عز وجل يفتح لك أبواب أنت غافل عنها. كذلك التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل هذا مع السعي ستجد بإذن الله تعالى أن الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق كانت مغلقة أمامك أو أنت غافل عنها، يأتيك بالرزق الله سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن تعتقد اعتقادا جازما بأن رزقك مكتوب، وأنك أنت مطالب بالسعي، لأن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن أنت مطالب بالسعي، مطالب بالبذل، بالسعي، بالانتشار في الأرض، حتى يعني التوصية توصي فلان وفلان، والله أنا ما عندي وظيفة، يعني جزاكم الله خير. وكلما كان قلبك متجه إلى الله وحده دون التفات إلى المخلوقين صدقني بأن الرزق قريب، صدقني بأن الرزق قريب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخارج يفتح الله عز وجل عليك أنت ما تدري من وين. وكثير من الناس، والله أنا أعرف أشخاص يعني كانوا فعلا في 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 حالة من الفقر والسحق، لكن اتقوا الله وتوكلوا على الله فتح الله عز وجل لهم أبواب. مع هذا وذاك أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بفتح أبواب من أبواب الرزق تسعد بها في الدنيا، وتكون إن شاء الله سبيل من سبل دخولك الجنة. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول كيف يكون الإنسان يقظ من الغفلة؟ عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن الغفلة ترد على الإنسان، وقد لكنها بدرجات. فمن الناس من والعياذ بالله غفلته مستحكمة عليه، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من يغفل تارات وينهض تارات. لذلك الواجب على الإنسان دائما أن يكون يقظا، وكلما شعر بغفلة وبفتور مثلا ينتفض على نفسه وينتبه ويحذر، لأن الإنسان قاعد في هذه الدنيا على خطر، ما يدري متى يلقى الله عز وجل. نحن نلاحظ الآن يعني الناس الذين ينتقلون إلى الدار الآخرة، الموت ما يميز بين صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا ملك ولا مملوك ولا ذكر ولا أنثى ولا صحيح ولا مريض، ما يفرق. لذلك الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، غفل عن طاعة الله، غفل عن الأوامر، لا يستمر في هذا، لا يستسلم، لأن هذا مرض. والإنسان الطبيعي عند الإنسان إذا ابتلي بمرض يسعى إلى العلاج، وليس هناك أعظم من أمراض القلوب. والقلب دائما يتقلب على الإنسان، الإنسان يحذر دائما. لماذا جاءت النصوص بالاهتمام بالقلب والدعوة إلى تزكية النفس والحذر من قسوة القلوب؟ لأن القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر أو فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. ونسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا. أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول أختها يعني جابت شغالة تعمل في البيت، تبينت بأنها حامل، رجعتها للمكتب، حاول المكتب إقناعها بأن يعني يجهضون الحمل، هي رفضت. تقول بعد ذلك رجعوها لي وقالوا لي خلاص الأمور طيبة، وتبين بأنهم أجهضوا الحمل. تقول أم خليل بأن الحمل حدود شهر أو أكثر شوي، وأنه مستأذن زوجها حسب كلامها. تقول الآن أختي تأخذ هذه العاملة ولا لا؟ أختي أم خليل بارك الله فيك، بالنسبة لما قام به المكتب لا شك بأنه جريمة وجناية، ويعاقب عليها القانون في جميع البلاد من هذا الاعتداء الصارخ والعمل الفاضح الخطير. ولا شك بأن المكتب يتحمل هذا تحملا كاملا. وهذه المسكينة لماذا جنوا على جنينها؟ هي كان الأصل أن ما تأتي إذا كانت حاملا، لكن إذا اكتشفت الحمل هنا مثلا وما كانت تدري يستمر الحمل. كثير من العاملات يحملن ويلدن بطريقة شرعية ولله الحمد والمن، معها زوجها أو هي جاءت من هناك وهي حامل. أما قضية السعي في إجهاضها على أساس والله أنه ما يتخسرون قيمة التذاكر وقيمة التأشيرة، هذه جريمة، هذه جريمة. بالنسبة لأختك أنت الآن تسألين عن أختك، ما لها علاقة يعني، لو استقبلتها الآن أختك ما ارتكبت يعني هذا الخطأ، وهي جاءت على كفالتها تقبلها ولله الحمد، ما عليها شيء. الإثم والوزر على من سعى في إجهاضه، وهو المكتب، المكتب الذي استخدمها وذهب وأجهض هذا الحمل، هو الذي يتحمل هذا، هو الذي سيسألهم الله عز وجل، خاصة وأنك أنت ما تدري كم عمر الحمل. والمعلوم بأن العلماء مجمعون على أن الرحم متى ما إن بدأ تكون الجنين فيه ما يجوز إلقاء هذه النطفة. هناك مسائل فيما يتعلق بقبل 40 مثلا إذا كان في سبب مقنع، أما قضية هكذا العبث هذا يفتح باب شر. عموما أختك إذا اقتنعت بهذه العاملة ما المانع؟ أختك غير آثمة، ما فعلت الشيء المحرم، وقد أحسنت لما رفضت أنها تجهض أو تسعى في إجهاض هذه العاملة. عموما لو قبلتها ما عليها شيء، بارك الله فيك. أم خليل من عمان تقول أختي قالت لي تعالي نصف الشهر قصي شعري، وقالوا بأن يعني فيه مثلا فوائد أو أثر. يا أم خليل بارك الله فيك، أنت تقولين بأن أختك قالت لك تعالي نصف الشهر وقص الشعر وما أدري شو يقول كلام، هذا باطل ولا أصل له، وهذا إذا كان باعتقاد خطير جدا على أن والله أن قص الشعر في منتصف الشهر فيه فوائد أو فيه بركات أو فيه شيء، هذا خطير على عقيدة الإنسان. وين الدليل؟ أين الدليل؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله، من آثار الصحابة مثلا، من أقوال أهل العلم؟ أقوال أهل العلم وين أهل العلم قالوا بأن قص الشعر في نصف الشهر هو مشروع أو مثلا فيه بركات؟ ولذلك ما يجوز لك أن تستجيبي لأختك وتوافقين على مثل هذا الكلام، ويجب على أختك أن يعني تكنس مثل هذه الخرافات وهذه الجهالات الموروثة عن يعني أمم جاهلة. فما ينبغي لها أن تعتنق مثل هذه الأشياء. قص الشعر سواء أول الشهر ومنتصف الشهر وآخر الشهر ما له أثر وما له قيمة. الإنسان خاصة تقولين قص شعر الرأس، يعني هذا حتى فيه مسألة. أختك متزوجة أكيد، استأذنت زوجها ولا لا؟ المرأة ما تقص شعرها إلا باستئذان زوجها، الشعر مقصود، والأزواج يرغبون في كثير من الأزواج يرغبون في الشعر، شعر الرأس. فلذلك ما تفعل هذا من عندها وباختيارها إلا إذا كانت مريضة أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة ثانية. إذا قال والله الطبيبة قالت يعني بعد أسبوعين قص شعرك لأن عندك مشكلة في مرض عندك، هذه وصفة طبية ما لها علاقة به. أما قضية اعتقاد أنه والله قص الشعر في منتصف الشهر هذا مشروع ومأذون فيه وفيه بركات وفوائد، هذا كلام باطل. ولا تساعدينها، وقولي لها تتق الله وتنظف عقلها وفكرها من هذه الخرافات. بارك الله فيك. وفاء من السعودية تقول: عندي أختي بلغت في سن 8 ولم تصم إلى سن 11، ماذا عليها؟ وفاء بارك الله فيك، أولا تتحمل الوالدة المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل بالنسبة لابنتها عندما بلغت، وسيسألها الله عز وجل وسيسأل كل أم عن ابنتها إذا بلغت ولم تصم. لأنه للأسف الشديد اكتشفت أنا من خلال البرنامج، من خلال الأسئلة التي تحت الهواء، أن كثير من البنات يبلغن وما يصمن سنة سنتين ثلاث أربع، يخجلن وما يعرفن بعض الأحكام، والأم ساكتة، الأم ما كأن الأمر يعنيها، لا تأمر ولا تنهى ولا تسأل ولا يعني تراقب تحولات ابنتها ودخولها في مرحلة البلوغ. وهذا سيسأل الله عز وجل كل أم عن مثل هذا الإهمال وهذا التفريط. يعني بعض الأمهات اللهم بارك في الموضات وفي الشنط وفي الساعات وفي وش اللي نزل جديد، اللهم بارك، لكن الأشياء اللي تتعلق بحق الله عز وجل لا، ما همها، ولذلك سيسألها الله عز وجل يوم القيامة. هذا بالنسبة للأم. إذا الأم غير موجودة، الأخت الكبيرة هي ستسأل أمام الله عز وجل. المسألة الثانية بالنسبة لأختك تقولين 8 سنوات إلى 11، كيف يعني ما تقدر على الصيام؟ عندنا بنات 6 سنوات و7 سنوات يصومون بكل يعني رضا وبكل الحمد لله قدرة وكل كذا، تقول لا والله مريضة، عندها مشكلة في بدنها في أعضائها، عندها ضعف شديد مثلا، عندها فقر دم، نصحت بعدم الصيام. هذه مسألة ثانية، هذه معذورة وبعدين تقضي. يعني الآن تقولين بدأت تصوم بعد سن 11، إذن عليها كم شهر؟ 3 أشهر، شهر 8 وشهر عفوا سنة 8 وسنة 9 وسنة 10، هذه 3 سنوات، 3 أشهر في ذمة أختك، لا بد أن تقضي هذه الأيام، لا بد أن تقضي هذه، ولا تطعم وإنما تقضي. بارك الله فيك. فلذلك الآن فهمي أختك بأن تبدأ بالقضاء ولا يشترط التتابع. يعني لو خصصت كل شهر مثلا 8 أيام تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء عن السنة الأولى، الحمد لله تنال أجر الصيام وتنال أجر الصوم 2 والخميس. ولو زادت مثلا يعني مثلا 8 أيام وتضيف إليها أيام البيضة 3 13 14 15، اللهم بارك، صار عندها 14 يوم. يعني الآن كل شهرين ممكن أنها تنهي عن سنة كاملة، عفوا كل شهر، نعم كل شهرين ممكن تنهي سنة كاملة، يعني بإضافة يومين حتى يكونون 30 يوم. بارك الله فيك يا وفاء. وفاء من السعودية تقول: أنا بعد ما انتهيت من العذر الشرعي اغتسلت ونزل علي بعد صلاة العصر شيء وكملت صيامي، هل علي شيء؟ يا وفاء بارك الله فيك، احفظي قاعدة عني، بارك الله فيك. المرأة إذا رأت الطهر وهو معروف عند النساء القص البيض السائل الشفاف الأبيض الذي ينزل بعد الدم، علامة على الطهر وعلامة على نظافة الرحم، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة يوم كامل، يعني كل شيء ينزل من كدرة صفرة خيوط إفرازات بعد ذلك، سواء بعد مباشرة أو بعد فترة، هذا ليس بشيء، لقول أمي عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فأنت صيامك صحيح على ما فهمت من سؤالك، أنه بعد العصر نزل عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن العقيقة، تقول: هل يمكن أنني أخذ قيمة العقيقة وأدفعها للفقراء والمساكين بدل ذبحها؟ أم أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما يمكن. لماذا؟ لأن العقيقة افتداء نفس بنفس. يعني أنا ذكرت سابقا بأنه ما يصح العقيقة أن يذهب شخص إلى الملحمة يقول عطني لحم مثلا، لحم ذبيحة غير يعني ما ذبحها هو، لا اشتراها من اللحام ذبيحة واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أربعة، لو اشترى 10 ذبائح مذبوحة ما تجزي عن العقيقة. لماذا؟ لأن العقيقة إراقة الدم لله عز وجل شكرا على ما وهب من هذه النسمة وأعطى جل وعلا وأهدى لهذه الأسرة، ولذلك هي افتداء نفس بنفس. فالله تعالى افتدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، في الرؤية التي رآها إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. التفت إبراهيم وإذا كبش جاء عن ابن عباس أنه رعى في الجنة 40 سنة فذبحه فأصبحت سنة، سنة ماضية، ولذلك هي افتداء نفس بنفس، لا بد من يعني هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. لكن تقولين أشتري لحم ولا أدفع قيمتها ما يصلح يا أختي الفاضلة، لأن هذه ما تسمى عقيق، والعق هو القطع، العق في لغة العرب هو القطع. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تسأل عن المس على جوارب من النايلون، تقول هل يصح أم لا بد أن يكون من القماش أو غير ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الجوربين إذا كان من النايلون، المقصود بأن الجوربين صنع من النايلون وأخذ لونا معينا، فيصح المسح عليهما ولله الحمد والمنة، ما دام أنه قد توفرت شروط المسح الباقية من اللبس على طهارة، ومن أيضا كون الجورب سميك بحيث أنه لا يظهر أثر البشرة، على قول جماهير أهل العلم، والراجح أنه لو كان خفيفا مثل الجوارب النسائية هذه فالراجح بأن يجوز المسح عليها، لأن المسح إنما هو رخصة، والرخص الأصل فيها التخفيف والتيسير لا التشديد، ويعني على المكلفين. وبالنسبة أيضا أن يكون قد غطى محل الفرض، وأما إذا كان قد غطى بعض محل الفرض فما يصح، فلذلك الراجح أنه يجوز المس على الجوربين وإن كان من نوع أو صناعة النايلون. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا لما أدخل أطفالي إلى الحمام لقضاء الحاجة أحيانا تصدر مني ألفاظ من دون قصد، الله يرضى عليك كذا بالحمام، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضلة، ما يصدر من الإنسان في الأماكن الممنوع من ذكر الله تعالى فيها خطأ هذا معفو عنه، فالله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمسألة عموما حتى الكراهة في مسألة الذكر هذه كراهة تنزيهية، لكن عموما لا شيء عليك. محمد من السعودية يقول أنا إذا احتجت مبلغ مالي وذهبت أقترض، يقول لي المقرض أنا ما عندي مال عندي ذرة، يقول خذ هذه الذرة اشتريها مني بالمبلغ الفلاني ثم بعها علي وأعطيك أنا المبلغ، ما حكم ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك، أوه أوه، عين الربا عين الربا عين الربا، هذا محرم ولا يجوز، ويجب أن ينصح هذا الإنسان بأن يبتعد عن أكل الحرام. ولذلك هذا النوع اشتمل على مجموعة محاذير، أولا أن البائع هذا باع شيئا فيه غش والعياذ بالله وكذب وتدليس، فهو يقول اشتري هذه الذرة الموجودة عنده في الأكياس أو في الكراتين وقد لا يكون فيها شيء، مثل ما يفعل بعض هؤلاء يضعون فيها أكرمكم الله وأكرم الله المشاهدين والمشاهدات، يضعون فيها تراب، يقول لك هذه والله ذرة أو هذا رز أو هذا كذا وهو ما في شيء، هو تراب مجرد، يتحايل على الربا، فلذلك هذا عمل فظيع. والأمر الثاني أنه باع بيع عينة، وهو أنه باعك بأقساط شهرية ثم اشتراها منك بنقد، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا هي صورة العينة وهي أحد صور الربا، فلا يجوز لك ذلك، ويحرم على هذا الشخص البائع أن يمارس مثل هذا النوع من الإقراض أو من التجارة، فإنه يأكل حراما، عافانا الله وإياكم. تفضل يا عوض.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يطول عمرك يسلمك إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال، في واحد من الأهل مستأجر بيت 70,000 والدوام يعطيه 100,000، فقال حقر على البيت أبا 30,000 تعطيني إياهن، فقال لا أنا ما عندي مانع بس أنا أريد أعرف الشيخ إذا ما يلحقني شيء حرام أنا بعطيك إياهم 30.
كيف هو الآن مستأجر ب70؟
إيه عند الريال مستأجر ب70 وهو الريال ترفع في رتبة وعطوه الدوام 100,000 يعني أكثر عن
100,000. أنت قلت لي 80 طيب 100,000 الآن نريد 30,000 الزيادة.
30 زيادة قال لا راعي البيت أنا ما بزيد عليك الأجار بس أنا إذا بسأل الشيخ إذا ما فيه حرام برجع لك 30,000 من الراتب كن قصر أنت مش من راتبي أنا.
أبشر عوض.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضلي نعيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي لو سمحت 3 أسئلة.
تفضلي.
بغيت أسألك عن كتيب اشتريته وقرأته بس في بعض الآيات أو العفو الأحاديث ما عرفت إذا هي ضعيفة أو صحيحة وجربت أشوف عنه في الإنترنت وما حصلته. اسم الكتيب مقاليد السماوات والأرض.
والله ما أعرف أختي نعيمة هذه. أنت لو سألتيني عن بعض الأحاديث أعطيك إلى مثل إيش حديث مثل إيش؟
والله هو الكتاب الحين بعيد عني بس
طيب. عموما لو تتصلي مرة ثانية تسألني على حديث أنا ما في العادة جرت أن الكتب هذه خاصة اللي ما أعرفها ما أجيب على يعني الكتاب لكن الأحاديث اذكري لي يتبين يعني قيمة الكتاب إذا كان يستدل بأحاديث موضوعة وضعيفة معروف بأن هذا الكتاب لا يصلح أما إذا كان يعتني ويهتم بالأحاديث وتخريجها وكلام الأئمة على الأحاديث هذا دلالة على أنه يعني كتاب سليم في الغالب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ بغيت أسأل عن السور اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يوميا قبل النوم
إن شاء الله.
والسؤال الثالث بغيت أسأل عن الجرابات اللي هو الزلاغ أنا عرفت أن هي وقت الصلاة يعني يجب تغطية القدم سواء كان بالزلاغ أو باللبس الطويل وعرفت أن القدم عورة فالحين أنا أسأل هل هي عورة فقط وقت الصلاة ولا المفروض أن المرأة ما دامت أنها ما جالسة في البيت أو مش مع الأرحام لازم تكون القدم مغطاة
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة شيخ.
تفضل يا عبد الله.
والمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما معنى الناس والحجارة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ علامات حب الله لعبده
ها.
والسؤال الثالث الشيخ ما هي الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها.
عبد الله نعم. سؤالك الثاني ما هو
هي علامات حب الله لعبده
ها محبة الله لعبده
علامات
نعم. نعم والثالث
الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها الشيخ
إن شاء الله.
ودعوا لي الشيخ ربي سهل أموري.
الله يسر أمورك يا رب. الله يسر أمورك. أيوب.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك طيب إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا
يا شيخ عندي سؤال طول عمرك.
أيوة.
أنا كنت شغال بعدين فنشوني من الشغل بدون أي سبب ولا في أي سبب والآن جالس فترة طويلة دون شغل هويتي منتهية إقامتي منتهية في السعودية وحالتي حالة يعلم الله بحالي أنا أدعي أنا بدعي اللي ظلمني شغلي يا شيخ أدعي له ليل نهار
تدعي على من؟
اللي ظلمني من شغلي
أي
دون أي سبب يا شيخ هل يجوز أن أدعي عليه يا شيخ والله تعبت أنا تعبت يا شيخ
إن شاء الله يا أيوب أبشر
شكرا يا شيخ
مرحبا ياك الله يا مرحبا طيب أبو بدر من أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للبنت إذا بلغت سن الزواج مثلا وليس عندها أحد لا والد ولا أخ ولا كذا إلا خال أو ابن عم من الذي يقدم في هذا أخ الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك الذي يقدم يا أبو بدر ابن العم يقدم على الخال لأنه عصبه ابن العم عصبه فهو الذي يقدم في الزواج على الخال بارك الله فيك فلذلك ترتيب أولياء المرأة في النكاح يأتي ابن العم ابن بالنسبة للخال ليس ولي في النكاح إلا في حالة واحدة وهي الوصية إذا أوصى والدها بأن يتولى تزويجها خالها وصدق هذا عند المحكمة نعم يتولى الخال أبو بدر يقول بعض المصلين لما يدخل المسجد سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها يلقي التحية بصوت مرتفع، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة للسلام يلقيه الداخل سواء إلى مسجد أو إلى مجلس أو إلى صالة أو إلى إدارة أو إلى منشأة، إذا دخل إلى هذه الأشياء وهناك من هو جالس يلقي عليهم السلام. لذلك السلام لا يقتصر فيه على المسائل المجالس فقط كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما أيضا من دخل المسجد يلقي السلام، لكن يلقي السلام بالشكل الطبيعي العادي المتعارف عليه، ولا يرفع صوته بشكل جهوري وعالي ومرتفع ويلفت الانتباه إليه مثلا، يعني يجعل الناس يلتفتون، أو الذي هو منشغل بالقراءة يقطع القراءة، لا، وإن يسلم التسليم العادي، فإذا رد واحد سقط الأمر عن الجميع، لأن ابتداء السلام سنة ورده واجب من الواجب الكفائي، فإذا رد شخص واحد سقط الإثم عن الباقي، فلذلك يسلم بصوت طبيعي صوت عادي. بارك الله فيك. أبو بدر يقول يعني الزوجة في رمضان أذن الفجر ودخلت عليها وقلت لها أذن الفجر وجدتها تشرب، فقالت أنا ما أدري، ومضى على الأذان 5 دقائق، يسأل ماذا عليها. أبو بدر بارك الله فيك، على زوجتك القضاء، على زوجتك القضاء، لأن 5 دقائق كثيرة جدا، والواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة الوقت، ولا يجوز له أن يتساهل، خاصة ولله الحمد يعني في يعني مناطقنا هذه المساجد كثيرة والأذان يرفع، وجرت عادة الناس الاحتياط والحرص على مسألة أذان الفجر حتى لا يأكلوا أثناء الأذان. فالذي يظهر والله أعلم أن زوجتك تساهلت في هذا، خاصة بعد مرور 5 دقائق، يعني هذه تساهل لك تقضي. أما إذا كان الإنسان عنده ساعة خربانة مثلا، أو وقت الساعة وما انتبه لها مثلا، أو غلب على ظنه بقاء الليل، قال أبدا باقي عن الوقت، يعتقد باقي 10 دقائق ربع ساعة وتفاجأ، هذا يعني خطأ مغفور، والأصل بقاء الليل كما ينص على ذلك أهل العلم، فلا شيء عليه. أما إذا كان لا، الإنسان هكذا يحتاج واحد ينبهه، بعض الناس الآن شفناهم هذول في يعني في السحور تجد عنده تساهل من الأهل ومن كذا، يحتاج أنه لازم يقال يا فلان انتبه الأذان قريب، ما عنده هو يعني استعداد أنه يجتهد أبدا، يعني ينتظر الآخرين يأكل ويشرب حتى يقال يا فلان يعني اكتفي خلاص مثلا، هذا موجود. فلذلك يجب على كل مكلف أن يحتاط لنفسه ولا يعتمد على غيره. فعموما يا أخوي بدر، إذا كانت المرأة متساهلة متهاونة متكلة عليك، لا تقضي هذا اليوم. عوض بن العين بارك الله فيه يقول بأن واحد من الأهل استأجر بيت 70,000، الدوام عطوه 100,000، يقول قال لي صاحب البيت أنا أريد 30,000 زيادة هذه، لأن البيت يعني سعره 70,000، ما حكم ذلك؟ قال صاحب البيت أنا لابد أني أسأل العلماء. عوض بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للجهات الحكومية أو الأهلية من الشركات أحيانا تعطي ما يسمى ببدل سكن، تعطي بدل سكن، وهذه تختلف يعني من جهة إلى جهة، من دولة إلى دولة، موجودة هذه في أغلب دول العالم. بالنسبة لهذه المكافأة أو هذا البدل، هو حقيقة الجواب فيه يكون على حسب الحالة أو النظام. فإذا كانت الجهة تقول للشخص خذ هذا المبلغ 100,000، هذا بدل سكن عنك، ولا تطالبه بصكوك ولا فواتير ولا وثائق، قالوا هذا بدل سكن لك، هو حر يأجر ب10,000 ولا يأجر ب200,000 إذا أعطوه 100,000، هو حر. وذلك نجد بعض الناس الآن يعطى بدل سكن أقل بالنسبة لحالته الاجتماعية، ونعرف أناس يأجرون 100,000 يعطى يأجر 150، يأجر 150. وكذلك بعض الناس يقول لك لا أنا والله أجر ب50، وال50,000 يحطه في جيبه. لماذا؟ لأن الجهة ما سألته، قالت له خذ هذا المبلغ وتوكل على الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت الجهة تقول المقرر لك يا فلان يا عوض المقرر لك 100,000 وجب لنا فواتير وجب لنا عقد الإيجار وجب لنا المستندات، ما يجوز ويحرم عليه أن يروح يقول لهم والله أنا أجرت 100,000 وهو مأجر 70,000، هذا غش وكذب على الدولة وعلى الجهة، وهذا ما 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 محرم في شريعة الإسلام. محرم أن يكذب على الدولة مثلا، يكذب على الجهة يقول والله أنا مأجر ب100 حتى يحصل على 100 ويصير اتفاق بينه وبين المؤجر على أن الفارق يأخذه، هذا ما يجوز، حرام. فلذلك هل الجهة طالبت هذا الشخص بأن يجيب الوثائق هذه؟ إذا قلت لي نعم، كيف يكذب عليها؟ هو الآن غاش للدولة وغاش للجهة، وهذا حرام ولا يجوز، يأكل حرام بمثل هذه الطريقة. في حالة ثالثة، وهي أحيانا بعض الناس يأتي إلى بيت يحتاج صيانة، يا أخوي عوض يحتاج صيانة، بمعنى أن البيت مناسب له، قريب من أهله، قريب من جماعته، قريب من دوامه، لكن البيت فيه شوي مشاكل، فيعطونه 100,000 وهو يأجر 70,000 بشرط، يقول أنا بأجر عقد سنوي معك 100,000 على أن تصلح لي هذه الأشياء وتضيف لي مكيفات، تضيف لي كذا، تضيف لي كذا مثلا. هذا يظهر بأنه يتفق مع حتى النظام على أنه أصلا الشخص ما أعطي هذا إلا حتى يسكن بيت يرتاح فيه وبيت فعلا مناسب له، يعني هذا في مخرج. أما إذا كان بيت جديد كيف يأخذ زيادة ويحط في جيبه شيء ما هو بحلال عليه؟ في طريقة أخرى وهي قضية الاستئذان من الجهة، أنه يروح يقول لجماعة الخير أنا والله وجدت بيت يعني بعد مكاسرة وبعد مساومة ورجال عطاني على حسب يعني العلاقة اللي بينه وبينه 70,000 وأنتم عطيتوني 100، وش رأيكم؟ إذا قالوا رجع 30 رجع 30، ينقدها لهم. إذا قالوا لا أنت مسامح، نحن عطيناك هذا الشيء وكون والله جاملك وعطاك شيء للعلاقة اللي بينك وبينه، إحنا ما لنا علاقة، هذه ما فيها شيء، هذا إذن منهم واضح. هذا والتفصيل في هذه المسألة يا عوض، بارك الله فيك. نعيمة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول ما هي السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها قبل النوم؟ يا نعيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للسور التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم، لأن في فرق بين السور والآيات في الليل والسور والآيات اللي عند النوم. عند النوم بارك الله فيك كان يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يفتح يديه ويقرأ فيهما وينفث ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قبل أن ينام، يعني يجعلها آخر ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، ومن قرأها وجعلها آخر ما يقرأ فهي براءة له من الشرك، براءة له من الشرك. هذا الذي أحفظ عند نومه، يعني لما يضع جنبه على فراشه صلى الله عليه وسلم. يمكن تقولين طيب وين آيات الكرسي؟ هذه في الليل، هذه في الليل. وين الآيتين من آخر سورة البقرة؟ هذه في الليل. وين سورة تبارك؟ هذه في الليل. يعني ما يلزم أن يقرأ عند النوم، أن بعض الناس يختلط عليه يظنون هذه عند النوم. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني لو قرأها من بعد المغرب، من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لو قرأها من بعد المغرب هذه يكون في الليل، لأن هذا أول الليل. بارك الله فيك. نعيمة من عمان تسأل عن تغطية القدمين في الصلاة، هل تغطيتهما خاص في الصلاة أم خارج الصلاة؟ يا نعيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، وتغطي قدميها عند الأجانب، الرجال الأجانب، بمعنى إذا خرجت إلى السوق مثلا، خرجت إلى زيارة الأهل وفيهم مثلا إخوان الزوج أو شيء، ما يحل لها أن تكشف قدميها. أما بين نسائها، أما بين محارمها فتكشف قدميها ولله الحمد والمنه. ولذلك الأمر ليس متعلق في الصلاة. بارك الله فيك. عبد الله بن الجزائر يسأل عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسأل عبد الله يقول: ما معنى وقودها الناس والحجارة؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للنار مخلوقة كما الجنة، فهما الآن مخلوقتان موجودتان باقيتان أبديتان لا يفنيان ولا يبيدان كما هي عقيدة أهل الإسلام. الأمر الثاني بالنسبة للنار، ذكر الله جل وعلا أن فيها الأغلال وفيها الحديد وفيها المقامع وفيها وفيها، يعني الأشياء العظيمة، ومن جملتها أن هذه النار الموقدة أعاذنا الله وإياكم من النار، وقودها الناس والحجارة. والوقود هو ما يزيد من لهب النار ومن أوار النار، ولذلك النار تبقى مشتعلة وفحمها وحطبها هو من يدخل فيها من البشر، وكذلك الحجارة الموجودة فيها من الجبال وغيرها. فهؤلاء أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار سلمنا الله منها، هؤلاء والعياذ بالله يبقون يشتعلون في النار أبد الآباد، من استوجبها واستوجب الخلود فيها بسبب شركه وكفره، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلذلك هم لا يخرجون منها ويشتعلون فيها، وهم سبب من أسباب أيضا جعلهم الله سبب من أسباب بقاء وقود النار، لأنهم والعياذ بالله وقود النار، بقاء اشتعال النار لأنهم هم وقود النار وكذلك الحجارة. عبد الله من الجزائر يسأل يقول: ما هي علامات محبة الله لعبده؟ يا عبد الله بارك الله فيك، جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك من علامات محبة الله للعبد أن الله تعالى يجعل له للإنسان قبول بين الناس، قبول بين الناس. ولكن على الإنسان إذا وضع الله له قبولا بين الناس أن لا يغتر بذلك، وأن لا يتكل على هذا، وأن يزكي نفسه وأن يتهم ذاته كما هو شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من علامة محبة الله أن الله تعالى يجعل له القبول عند الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا قل جل وعلا لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كذلك من علامات محبة الله التوفيق للعمل الصالح، فالله عز وجل قد يوفق عبدا من عبيده لأعمال صالح، يفتح عليه أبواب من أبواب العمل الصالح. ومن الناس من يفتح الله عز وجل له باب واحد، لأن هذا الباب هو الذي يصلح له والمناسب له فيتمسك بهذا الباب، هذا من توفيق الله عز وجل. ولذلك العبد إذا وفق للعمل الصالح ووجد رغبة وإقبال، هذا الدليل على توفيق الله عز وجل. هذه بعض العلامات. بارك الله فيك. أم إبراهيم:
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال واحد.
تفضل.
عندي مبلغ ذهب ملبوسة وبعته. ألو.
تفضل تفضل.
إنزين شيخ، وذاك الذهب والدي طلب مني مبلغ يبني بيت، بغى مني مبلغ أساعده.
إيه.
إنزين هذاك الذهب بعته المبلغ اللي بغاه عطيته إياه، وذاك المبلغ بقى 3000 واللي عطيته هو. الحين شو الحكم شيخ؟ يعني اللي عطيته لذكاء و3000 اللي بقى من المبلغ موجود عندي.
أم إبراهيم.
إيه.
أنت ما سألتين السؤال هذا في رمضان؟
لا.
متأكدة؟
رمضان طيب. ما دخلت
الشيخ. انت عندك مبلغ او بعد رمضان عموما، لكن انت عندك مبلغ تقولين بعتي ذهب ملبوس واخذت المبلغ. طيب والمبلغ هذا اعطيته ابنك؟
ابني حطيته يبني بيت بغى يعني اساعده فيه.
اي طيب.
قال ان شاء الله الله يسر الحال برجع لك يا امي.
ايوه.
والمبلغ اعطيته، من المبلغ بقى 3000 موجود عندي.
اي
الحين شو الحكم علي؟ زكاة اللي اعطيته هو والثلاث ألف في موجود عندي.
طيب يا مبراهيم واضح، أبشر يا مبراهيم إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب عبد الله من الجزائر يقول ما الأعمال التي تصلي الملائكة فيها على أصحابها؟ يا عبد الله بارك الله فيك، الملائكة ملائكة الرحمن يستغفرون للمؤمنين دائما ويسألون الله عز وجل لهم المغفرة، ومن الأعمال التي تستغفر الملائكة لأصحابها ما يحضرني من الأحاديث منها أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة وذهب إلى المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة، تدعو له الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك الإنسان الذي يذهب إلى المساجد مبكرا ويجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة منتظر الصلاة، وإن الملائكة تصلي عليه تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له. هذه من الأعمال التي تستغفر الملائكة فيها للمؤمنين. أيوب من السعودية يقول في شخص ظلمني وتسبب ظلمه لي بانقطاعي عن العمل، يقول وأنا الآن في حاجة شديدة، هل يجوز لي أن أدعو عليه؟ أيوب بارك الله فيك، نعم يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، فالله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ولذلك المظلوم له الحق في أن يدعو على من ظلمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن وأخبره بمن سيأتي إليهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم له الحق في أن ينتصر من ظالمه بالدعاء عليه، ودعاء المظلوم حتى لو كان كافرا يقبله الله عز وجل، لأن الدعاء في أصله من متعلقات الربوبية. فالكافر لو دعا على المسلم الظالم استجاب الله دعاء، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيان واضح. لكن أهم شيء يا أيوب أنك ما تتجاوز، أن بعض المظلومين من كثرة دعائه وتوسيع دائرة الدعاء على الظالم يصير هو الظالم. يعني أنت الآن إذا دعيت على أبيه وأمه صرت أنت الظالم، إذا دعيت على أولاده وزوجته صرت أنت الظالم. إذا بالغت في الدعاء يعني بقدر ما يتناسب مع المظلمة، هو الآن فصلك مثلا من عملك أو تسبب، لما تدعو عليه تقول اللهم اسلبه الإيمان، لا هذا غلط، اللهم يا رب اسلبه الإسلام، هذا غلط مثلا. لكن تدعو اللهم كما قال نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، ما قال اللهم افعل بهم وافعل بهم، لا قال رب إني مغلوب فانتصر. لكن عموما أنت بارك الله فيك تقول اللهم انتصر لي ممن ظلمني. وأحيانا قد يكون بعض الناس أن تعتقد بأنه ظالم والواقع بأنه هو أخطأ، أو مثلا قدر تقدير معين مثلا، أو طبق الـ 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 الإجراءات النظامية. يعني أنا اشتغلت في الإدارة وأعرف الإدارة، يعني بعض الأحيان بعض الموظفين قد يعتقد بأنه مظلوم والواقع بأن المراقب أو المدير أو الجهة الرقابية طبقت الإجراءات النظامية على الموظف، فرأت بأنه يغيب، رأت بأنه مهمل، رأت بأنه كذا، يعني مجموعة أشياء استوجبت. هو يقول لا أنا مظلوم، يقول هو سامحني أيوب أنا ما أقصدك أنت، أنا أتكلم بالعموم، يقول أنا مظلوم وقد يكون هو يستحق مثل هذا الأمر. عموما أنت قل ربي إني مغلوب فانتصر. أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لك نعم تزكين هذا المبلغ اللي عندك 3000 إذا مر عليه سنة مع المبلغ اللي عند ولدك إذا كان قادر على السداد، تزكينا كل سنة لأن الدين ما يمنع الزكاة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.